إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، اللهم احفظ أهل مصر يا كريم، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ولي أمرهم خيارهم ولا تولي أمرهم شرارهم، رد عنهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وارفع عنهم ظلم الظالمين، اللهم ارفع عنهم ظلم الظالمين، اللهم ارفع عنهم ظلم الظالمين، اللهم أمنهم في أوطانهم، اللهم أمنهم في أوطانهم، اللهم أمنهم في أوطانهم، اللهم أمن إخواننا على أرض تونس يا كريم، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وولي أمرهم خيارهم ولا تولي أمرهم شرارهم، وسائر بلاد المسلمين، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، ردنا إلى القرآن ردا جميلا، ردنا إلى سنة نبينا ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 49 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام الأدلة من كتاب ربنا عز وجل على معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن بين معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات ومضمون المعتقد وصف الرب جل وعلا بما وصف به ذاته في كتابه وبما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة، لأن نثبت لربنا جل وعلا ما أثبته ربنا تعالى لذاته في كتابه أو أثبته له عبده ورسوله محمد في سنته الصحيحة، وأن ننفي عن ربنا جل وعلا ما نفاه ربنا تعالى عن ذاته في كتابه أو نفاه عنه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تشبيه وبلا تمثيل، وأن نبني جميع آيات الأسماء والصفات على الأصل المحكم في كتاب الله رب العالمين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا المعتقد يدور بين الإثبات والنفي، إثبات لكل كمال وجمال وجلال لعظمة الله رب العالمين، ونفي لكل نقص أو سلب. وفي مقام النفي ليس نفيا مجردا، ولكنه نفي يتضمن إثبات كمال الضد. وبينا هذا تفصيلا فيما مضى من لقاءات. بين بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأدلة على هذا المعتقد من كتاب الله عز وجل، فبدأ ببيان سورة الإخلاص كدليل على هذا المعتقد فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وكيف تضمنت الإثبات، إثبات لكل جلال وكمال ونفي السلوب والنقائص مع إثبات كمال الضد، ثم استدل بآية الكرسي، ثم بعد ذلك بقول الله تعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي هذا اللقاء نواصل مع شيخ الإسلام بيان الأدلة على هذا المعتقد الصحيح لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. يقول رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. والشاهد من الآية الحي، إثبات لهذه الصفة التي تتضمن كل كمال وكل جلال وكل جمال. وقد سبق أن بينا هذا الاسم في آية الكرسي في قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهنا وتوكل على الحي، هذا إثبات. الذي لا يموت، هذا نفي يتضمن إثبات كمال الضد، أي كمال الحياة. فالآية هنا استدل بها شيخ الإسلام على بيان معتقد أهل السنة فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، فهي عقيدة تدور بين الإثبات والنفي، إثبات لكل كمال ونفي لكل سلب، والنفي يتضمن إثبات كمال الضد، والنفي يتضمن إثبات كمال الضد. ولذلك يقول الشارح العلامة محمد خليل بن هراس رحمه الله تعالى، يقول في شرح هذه الآية: قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي، كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه جل وعلا. وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته جل وعلا، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفي كمال الحياة. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما. إن الشيخ بعد كده استدل بقوله تعالى: وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير. فالآية إذن إخوتاه دليل على هذا المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. ولنا وقفة مع الآية. وتوكل على الحي الذي لا يموت. نقف أولا مع قضية التوكل، وهي قضية تعد ثمرة من ثمار الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلياء. قضية التوكل ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. طب إيه معنى التوكل؟ التوكل باختصار شديد وبلفظ جامع هو صدق اعتماد القلب على الرب جل وعلا في جلب المصالح والمنافع ودفع وضر المفاسد والمضار في الدين والدنيا، مع الأخذ بجميع الأسباب المتاحة لديك، ثم يتعلق القلب بالرب جل وعلا لا بالسبب. ده تعريف جامع لمفهوم التوكل. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الرب جل وعلا في جلب المنافع والمصالح ودرء ودفع المفاسد والمضار في الدين والدنيا، مع الأخذ بجميع الأسباب المتاحة لديك، ثم تعلق القلب بالرب جل وعلا لا بالسبب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أو كما قال النبي. شوف إشارة القضية إيه؟ صدق في التوجه مع الأخذ بالأسباب. الطائر بيعمل ايه؟ هل بينام ويكسر؟ هل بياخد ضمان اجتماعي بدون عمل؟ ها؟ ابدا. طب هل هو موظف في شركة؟ ابدا. طب عنده محل تجاري بيعمل فيه الدونر ولا الكباب؟ ابدا. طيب عنده سيارة اجرة ولا عمارة بيأجرها؟ ابدا. طيب بيعمل الطائر من البكور ينتقل بين الأشجار والحقول، يجد ويسعى ويتعب، يلتقط الحب ويشرب الماء فيمتلئ بطنه، ثم يعود في آخر يومه معه الطعام والشراب لفراخه الصغار. هذه قضية السعي. ولذلك يقول لك لما يكون إنسان نشيط يقول لك ده عامل زي العصافير بيصحى في البكور ما بينامش، عامل زي إيه؟ زي العصافير. شوف كده تبقى أنت نايم وتلاقي حاجة بتزقزق على الشباك بتاعك بتصحيك، بتقول لك خلاص جه الصباح قوم اتحرك، قوم اسعى، لأن كثرة النوم بتجيب وخم. صح؟ قعدوا يناموا لما ربوا كروش، نسأل الله السلام. فالنبي يلفت الأنظار إلى قضية التوكل. طبعا عندما نتحدث عن هذا الباب إخوتاه نحن نقصد من؟ نقصد الذي هو قادر على العمل والسعي وليس به علة أو مرض أو عجز، والسبل المفتوحة أمامه
ورغم ده كله يبحث في القوانين ازاي ينام وياخد فلوس بدون عمل في دول الغرب على موائد الغير. انما ما بنقصدش التقاعد. الرجل المسن اللي عنده 60 سنه لو اشتغل طول عمره بيشتغل في المناجم ويشيل ويحط ويدفع ضرائب ويدفع وخلاص وصل لسن التقاعد فبيقعد لازم الدوله بتكفله. ده واجب، ده ملوش علاقه خالص بكلامنا. ولا انسان مريض او عاجز ما يقدرش يشتغل والقانون يقول له اقعد اتعالج ولك ذاتي، ده كمان ما بنقصدوش ابدا. ما بنقصد مين هو جاي من بلاده بيبحث فين الثغرات، اعمل ايه عشان اقعد ما اشتغلش واخد فلوس. وفي مهنه تانية قلت لكم في الغرب اسمها زوج، ما بيشتغلش ان هو زوج، يتزوج ويقعد في البيت. لما تخنوا رب عون تلاقي زنده قد كده اهو، ومن ورا قدام كل حاجه منفاخه. زوج ياكل ويشرب ويقعد كمان على مصاريف في ايديه تمام للدوله من غير شغل. لا شغال، شغال زوج متجوز الله يعينه الله يقويه. طبعا ده وصمه عار على الاسلام والمسلمين، بئس العبد هذا. انت جاي هنا التسول، جاي تنام وتاكل وتشرب، سبحان الله العظيم. طبعا ده مصيبه خطيره جدا يا جماعه. والله كثيرا ما اقعد افكر يا رب ازاي الانسان ده اللي بيعمل ما عندوش ده احساس. ان عدم احساسه ايه ده؟ ما بيتحركش ليه؟ طب قوم خفف وزنك ده واتحرك واشتغل. سبحان الله يا جماعة، اللقمة لما بتيجي التعب بيكون لها طعم تاني خالص. والله يا جماعة اللقمة اللي بتيجي من تعب ومن حلال لها طعم تاني خالص. كان لسه أخ بيحكي قصة واقعية، رجل كان بيعمل في جهاز أمني معين في دولة من الدول وحياته كلها رشوة. زي ما انتوا عارفين بقت الرشوة دلوقتي ايه، حق مكتسب عند الكثيرين، بياكل من حرام ويأكل بيته من حرام. مرت الأيام وراحت الأيام، جه مرض قعد في البيت فترة ما بقاش يغل غير راتبه فقط، لا في رشوة ولا في شبهة ولا في سلب. فبيقول راح في يوم جاب كيلو لحمة، طفلة بنته عندها حوالي 6 7 سنين وهي بتاكل بتقول له يا أبي اللحمة دي حلوة قوي، أول مرة أكل لحمة طعمها حلو غير اللي كنت بيجيهولنا قبل كده. وأنطقها الله عز وجل، طبعا صدقت يا ابنتي لأن دي جاية من مال حلال، مفيش فيه شبهة لا رشوة ولا حرام. يا جماعة والله أكل الحلال ده نعمة عظيمة جدا. اللي بياكل من تعب إيديه ده ومن كده وسعيه، والله يا جماعة اللقمة ليها طعم. لقمة جاية من حل وجاية من تعب غير اللي جاية منين؟ جاي من حرام. ده النبي عندما جاءه السائل يسأل قال إني لأحل هذا المال إلا لذي فقر مطقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. يعني المسألة دي إنك تسأل لثلاث أصناف فقط، اللي يكون فقير جدا فقر مطقع بيسعى وكده لكن مش قادر يكفي نفسه، في ناس طاقتها محدودة بيتعب لكن برضه محتاج، ده ياخد من الصدقات. أو لذي غرم يعني مفضع عنده دين كبير جدا مش قادر يسدد، ده نعطيه ونسدد له دينه من زكاة المال من الكفالات من الصدقات. أو لذي دم موجع يعني عليه دم ولا يستطيع أن يدفع الدية كبيرة جدا عليه الأمة تساعده. إنما غيره ده إذا كان ده من مال المسلمين، ما بالك من مال غير المسلمين ونام على موعدهم كمان. سبحان الله، أمر فعلا يا جماعة محتاج وقفة. وبرضه ما بنقصدش اللي ممكن يكون معذور ما يقدرش يشتغل في جهات معينة، هذا يعذر، ما بنقصدوش بالكلام، إلى أن يمكن له يجد وظيفة ويجد عمل. فالنبي يلفت الأنظار إن المسلم ما يكونش عالي على المجتمعات أبدا. المسلم يا جماعة عزيز عزيز له العلو. قال الله تعالى عن هذه الأمة: ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يعني الله جعل لهذه الأمة صفة العلو. ولذلك الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي: ماذا عندك في بيتك؟ ده جاي يسأل محتاج مال فقير. فالنبي سأله: ماذا عندك في بيتك؟ إلا عندك في البيت؟ فقال الرجل: عندي فراش نفترش نصفه ونلتحف بالآخر. زي ما أنت بتقول كده تبديش أو بطانية أو لحاف، نصه يفرشوه على الأرض يناموا عليه والنص الثاني إيه يتغطوا بيه. إيه ده، ما عندوش أوضة نوم يعني كده؟ ما عندوش سرير بسوست وشرنك مش عارف إيه دورين وثلاثة ومرايات، وما عندوش أنتريه وغرفة جلوس، وما عندوش فانزي تلفزيون قد الحيطة اللي ورايا دي، ها، وما عندوش ريسيفر بيجيب الدش لما الحياة بقى كلها دش، ها، وما عندوش كمبيوتر ولا لابتوب ولا، وما عندوش مبرد ثلاجة وغسالة صحون لا هو اللي عنده بس حتة تبيش بينام على نصه ويتغطى بنصه، هذا اللي عنده في البيت. وإناء نشرب فيه الماء، كعبة أو إناء كده بيشربوا فيه الماء، أدي اللي في بيته. فقال له النبي: اذهب فأتني بهم، هاتهم لي وتعالى، هات الفرشة اللي عندك وتعالى، عشان تعرف بقى حالك إيه اللي في بيتك. شوف بقى دي دول صحابة، شوف حالهم كان عامل إزاي. فجاء بهم، فالنبي قال: من يشتري هذين؟ فقام رجل يقول: بدرهم يا رسول الله. قال: من يزيد على درهم؟ قام آخر يقول: بدرهمين يا رسول الله. فدفعهم عليه وأخذ منه الدرهمين، وقال للرجل: خذ درهما فاشتري به طعاما لأهلك، والآخر اشتري به قدوما وأتني به. إسلام دين حركة ودين عمل. روح بالدرهم ده هات أكل لأولادك، والدرهم ده هات قدوم وتعالى. عارفين القدوم؟ بنسميه احنا بلدنا شاكوش. بتسموه ايه؟ ايه؟ متراقة. متراقة ماشي. خلاص. قدوم. قدومة؟ ماشي، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. أنا غلطان إني سأل. المهم الرجل اشترى طعاما بدرهم وبذله لأهله، اشترى قدوما وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي عودا بيده وجعلها في القدوم، يعني جعل له يد قطعة خشب كده حطها في القدوم، وقال: اذهب يا رجل فاحتطب وبيع، ولا أرينك إلا بعد 15 يوما، ما تجليش غير بعد 15 يوم. الرجل راح يجمع الحطب ويبيع. بعد 15 يوم رجع للنبي وقد ربح مالا وفيرا، وامتنع عن المسألة وأخبر النبي، فصر به النبي وقال: هذا أفضل من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك، ووجهه للعمل. آدي علاج الفقر يا جماعة، إنك تتحرك، إنك تسعى، إنك تجد، إنك تجتهد. فالإسلام دين عمل. يعني في بعض الأثار في غزوة من الغزوات أرادوا أن يذبحوا شاة، فبدأ النبي يوزع الأدوار، يعني آدي الاستفادة من الطاقات ودي منهج الإسلام. فالنبي يوزع الأدوار في العمل بقى، كله يشتغل، كل صاحب طاقة بيتقدم. قال أحدهم: يا رسول الله أنا علي ذبحها. واحد له خبرة في الجزارة في الذبح، قال: أنا هذبح زي الحج الشريف كده، ده شغله لحام، تعال يا سيدي اذبح. وما تنامش بقى عشان لسه ما بدأناش. الله يبارك فيه. قال أنا علي ذبحها. طيب واحد تاني قال وأنا علي سلخها. طب أنت تذبح هنا هسلخ أشيل الجلد يعني. وقال ثالث وأنا علي شيها، أنا هقوم أشويها. قال النبي وأنا علي جمع الحطب، أنا هجمع الحطب. شوف مشاركة النبي لأصحابه ويختار أشق عمل. قدوة أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طبعا إحنا لو كنا موجودين ونحن علينا أكلها إحنا ناكل، إنما نشتغل إلا من رحم ربي. طبعا نحلوين ما شاء الله في الأكل. فالإسلام دين وعمل. والله يا جماعة لا أخفيكم سرا، أنا منذ أن أتيت هذه البلاد الموضوع ده يؤرقني كثيرا، قضية الأربايت سأمت دور من المسلمين اللي هو بيقولوا عليه الضمان الاجتماعي، اللي بدون عمل يأكل ويشرب وياخد فلوس وقادر على العمل وما فيش عنده أي عذر ولا عنده أي سبيل الأعذار. والله ده يا جماعة صنف دم الناس عار على الإسلام، وهذا يأتي يوم القيامة والمسألة في وجهه، نقطة في وجهه والعياذ بالله من الخزي. أمثال هؤلاء والله يا جماعة وصمة عار. كثيرا ما أستحي وأخجل من نفسي أن يكون في أمتي هذا الصنف من المسلمين، ده عار على الإسلام والله يا جماعة بصدق. فنسأل الله تعالى أن يبصرهم بالعيوب أمثال هؤلاء. فالتوكل بقى صدق اعتماد القلب على الأخذ بالأسباب. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تاخدوا خماصا يعني تقوم في البكور فارغة البطون، فارغة خالص، جعانة عطشانة، أولادها الفراخ بيزقزقوا عايزين يأكلوا ويشربوا، فهي بتتحرك تنتقل هنا وهناك على الحقول والمزارع والبساتين والأشجار، سبحان الله، تأكل وتشرب وتعود في آخر اليوم بالطعام واشترب للفراق. تجد الأم كده أولادها في العش، تروح تطير، تروح تتحرك حركة وتروح راجعة وتروح واقفة على العش، أولادها عاملين إيه؟ يروحوا فتح لها إيه؟ المناقير كده فتح وزقزقوا عايزين يأكلوا، تروحية حاطة ايه المنقار في بق دي وبق ده وتأكلهم وتشربهم. ولذلك شوف قصة احد الصالحين من سلف الأمة وهو شقيق البلخي من أئمة الزهد، بس الزهد المعتدل. شقيق هذا عزم يوما أن يضرب في أرض الله يبتغي من رزق الله عز وجل، يتاجر، يروح بالتجارة، والتجارة حلوة على فكرة وفيها خير واسع، بس ما تكون تاجر صدوق، تاجر أمين، تاجر يتقي الله عز وجل. إنما التاجر اللي عامل زي القرموط ده لا يصلح، حتى وإن كسب مال هيبقى خسران. أه والله التاجر تاجر، التاجر الصدوق مع السفر الكرام البررة كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. المهم شقيق قال أنا هضرب في أرض الله أبتغي من رزق الله عز وجل. طيب قبل ما أسافر للتجارة أروح أودع أخي وشيخي إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى. في المسجد التقى بإبراهيم، بدأ يودعه على إنه يعني تجارة بقى ممكن يقعد شهر اثنين ثلاثة ما يشوفوش، مسافر للتجارة مش مسافر يصيف على البلاجات، ها ولا مسافر يا جاي من دول الإسلام اللي يقضي العطلة رأس السنة، رأس سنة بقى في رأس سنة ورجل سنة وبطن لما ضيعنا الدين والدنيا معه. قال جاي باريس، جاي بالملايين المليانة من بلاد الإسلام نايمني على بير بترول ولا من الأسرة مش عارف إيه، وينفق المالين على النساء وعلى الفجور. لا، ده رايح يتاجر يسعى ويكد على لقمة العيش، فمشي وسافر للتجارة فترة قليلة جدا ورجع، قطع الرحلة ورجع، وفي المسجد التقى بأخيه إبراهيم بن أدهم مرة ثانية. فتعجب إبراهيم وقال: يا شقيق، لما قطعت رحلة التجارة؟ انت رجعت ليه؟ قال: يا إبراهيم، لقد رأيت في طريقي عجبا جعلني أقطع رحلتي وأعود. قال: ماذا رأيت؟ قال: بينما أنا في السفر قلت أجلس لأستريح قليلا من عناء السفر، فجلست بمكان خارب، مكان كده يعني خارب ما فيش فيه بناء ولا غيره، فرأيت طائرا كسيحا أعمى، وقاعد كده في مكان خارب لقى طائر والعصفور رجليه مكسحة مصاب ما بيشوفش أعمى. فقلت في نفسي: عجبا، كيف يعيش هذا الطائر في هذا المكان الخارب؟ من يطعمه ومن يسقيه وهو أعمى كسيح؟ يقول: بينما أنا أفكر إذا بطائر آخر يأتي إلى هذا الطائر الأعمى الكسيح بالطعام والشراب يطعمه ويسقيه ويمر عليه في اليوم أكثر من مرة حتى يكفيه. فقلت في نفسي: يا شقيق، إن الذي رزق هذا الطائر الأعمى الكسيح في هذا المكان الخارب قادر على أن يطعمك ويسقيك وأنت في بيتك، فقطعت رحلتي ثم أتيت. فماذا قال له إبراهيم؟ قال: عجبا لك يا شقيق، ولماذا ترضى لنفسك أن تكون الطائر الأعمى الكسيح، وما ترضى لها أن تكون الطائر الذي يسعى على نفسه وعلى غيره من العجز والعميان؟ يا شقيق، إن اليد العليا خير من اليد السفلى. فبكى شقيق وقال: يا أبا إسحاق، أنت أستاذنا. وقبل يده ثم عاد يضرب في أرض الله يبتغي من رزق الله عز وجل. فالجماعة بتوع الأربيت صامت دول بدون أعذار، هم دول الطائر الأعمى الكسيح، لأن اليد السفلى اللي بتاخد، العليا اللي بتعطي. فارق بين إنسان بيجد ويسعى ويطلع وينفق ويتصدق، وإنسان مستني الصدقة، مستني إيه؟ الصدقة. لا يستويان، واضح؟ ففارق كبير جدا. إزاي ترضى لنفسك تكون الطائر الأعمى الكسيح وما تكونش أنت الطائر اللي بيسعى على نفسه وعلى غيره من العجزة والعميان؟ فارق كبير يا جماعة. صحيح، ورجع يضرب في أرض الله يبتغي من رزق الله. ماشي يا جماعة، قضية مهمة جدا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله أكبر، ده معنى التوكل، صدق اعتماد القلب على الرب جل وعلا في جلب المنافع والمصالح ودرء ودفع المفاسد والمضار في الدين والدنيا، مع الأخذ بالأسباب المتاحة لديك، ولا يتعلق القلب إلا بالرب جل وعلا لا بالسبب. ولذلك لما سئل حاتم الأصم قيل له: يا حاتم، كيف تعلمت التوكل على الله؟ يعني إزاي تعلمت تكون حسن التوكل على ربك؟ قال: من أربعة أشياء، أربع أمور علمتني حسن التوكل. الأولى: علمت أن رزقي لا يأكله أحد غيري فاطمأنت به نفسي. الرزق يا جماعة مقسوم وأنت داخل الرحم، يبقى ما عليك إلا أن تأخذ بالسبب وتجتهد، واعلم مش ممكن حد ياخد رزقك أبدا. لو فر ابن آدم من الرزق وركب الريح لركب الرزق البرق ليلحق به. رزقك مقسوم فما تنشغلش، خذ بالأسباب وتوكل على ربك. واعلم أن رزقك مقسوم لا يأخذه أحد غيرك أبدا. ولذلك قيل أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ذهب يوما إلى السوق ومعاه البعير بتاعه، فأراد أن يدخل المسجد فيصلي ركعتين، فدعا رجلا لحراسة الدابة حتى يصلي ويخرج، صلى ركعتين وأخرج من سرته درهمين ليعطيها للرجل أجرا للحراسة، إن يعني عطل نفسه وقف يحرس الدابة نديله أجر الحراسة، هيديله كم درهم؟ درهمين. الرجل أثناء صلاة علي عمل إيه؟ لقى اللجام بتاع الدابة عجبه، راح فكه سرقه وراح باعه في السوق بدرهمين ومشي. خرج علي فلم يجد الحارس ولم يجد لجام الدابة، سبحان الله، طيب نروح نشتري غيره. أخذ الدابة ومر بالسوق فلقى اللجام بتاع دبته فين؟ معلق في بعض الحوانيت. السلام عليكم يا هذا، وعليكم السلام يا أبا الحسن. قال من أتى لك بهذا اللجام؟ إنه لدبتي. قال جاءني رجل والله يا أبا الحسن فاشتريته منه بدرهمين وسوف أعطيكه بما اشتريت، عشان زود عليك مدام كده مسروق، أنا خدت معرفش خدته بدرهمين. فابتسم علي وقال عجبا، إن الرجل تعجل رزقه، فبدلا من أن يأخذه من حلال أخذه من حرام. الله أكبر. يبقى الرزق مقسوم، أجمل في الطلب، اطلب الرزق وأجمله في الطلب، تعقل مش حرب. ده انت من في ناس من أجل الدنيا بيموتوا نفسهم، يفضل طحونة يقول هو بننكر على النايمين من غير شغل، وبرضه ننكر على من جعل الدنيا غاية. الدنيا مش غاية يا جماعة، الدنيا وسيلة للآخرة. صاحبنا العمل خده والدنيا خدته، حتى الفريضة ما بيصلهاش، ده أمر خطير جدا. لا بارك الله في رزق شغلك عن فريضة وشغلك عن أداء أمر أو ترك نهي، مصيبة خطيرة جدا يا جماعة. الإسلام دين التوازن، توازن بين إيه؟ بين الدنيا والدين. أولا إسلامنا مش دين رهبانة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا رهبانية في الإسلام، ما عندناش رهبانة، ما عندناش نوم في المساجد ونهار وترك الدنيا أبدا، ده مش موجود عندنا في الإسلام. أما ليه الحكاية؟ إسلامنا دين توازن، دين إيه؟ توازن. اقرأ كده خواتيم سورة الجمعة عشان تعرف التوازن بين الدنيا والدين وعظمة الإسلام وعظمة هذا التشريع. مشكلة المسلم كثيرا ما يقرأ القرآن بتدبر، حروب بتمر عليه مر الكرام إلا من رحم ربي وعاصم، لأن عايزك تتدبر القرآن. في خواتيم سورة الجمعة يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنوقف هنا وقفة، خلي بالك من النقلة الإيمانية دي. الجماعة دول قاعدين في الأسواق وهم في التجارات، بيع وشراء وصخب دنيا، هي أسواق وبيع وتجارات. فلما يحين وقت الفريضة يأخذهم القرآن من بيئة الدنيا بصخبها ببيعها وشرائها بدرهمها ودينارها، يأخذهم من هذه البيئة إلى بيئة الإيمان. تعالوا صلوا الأول. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. مهلا، سيبوا الدنيا دلوقتي لأن في فريضة، في فريضة دلوقتي ما ينفعش نتركها من أجل دنيا أبدا. فيأخذهم من بيئة الدنيا اللي بنسميها بيئة الفضل إلى بيئة الرحمة. وانت داخل المسجد بتطلب أنهي رجل؟ ايه؟ مش عارفين ولا ايه؟ اليمنى. بتقول ايه وانت داخل؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يبقى الرحمة فين؟ في المسجد. طيب خلصت الصلاة والأذكار والسنة، وإذا كان في درس علم إذا كنت عندك وقت سمعت درس العلم، وإنت خارج من المسجد تخرج بقى رجل إيه؟ اليسرى. أيوة كده، بالشمال مش اليسرى. موافقين؟ بالشمال مش باليسرى. ماشي، الاثنين صواب. ماشي، المهم تبقى عارف انهي رجل. ماشي كده. وبتقول ايه وانت خارج؟ بسم الله، اللهم صل على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، ها، وافتح لي ابواب فضلك. يبقى الفضل بره في الدنيا والرحمه داخل ايه؟ المسجد. فاخذنا القران من بيئه الفضل، حيث البيع والشراء وحركه الحياه. امه عامله، امه فيها حركه، مش امه راكده، مش امه نايمه. بيقول لك دول العالم الثالث، صح؟ الدول ايه؟ ايه الايه؟ الناميه. دي نايمه مش ناميه، نايمه نايمه، وانت بتعمل اصوات وهي نايمه كمان، ربنا يسلم. بس لعلها تفيق ان شاء الله، بدات الصحوه، هتصحى الامه شويه شويه ان شاء الله. لان الله تعالى يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فاخذنا من بيئه الفضل الى بيئه الرحمه. طيب جينا الحمد لله يوم الجمعه، بكرنا وجينا بدري، حضرنا الخطبه مع الامام، مش جايين على الاقامه، ده احنا جايين قبل ما يطلع الامام المنبر عشان تسجل اسماءنا في السجلات. لان ما دام الامام طلع المنبر شكرا، ما بيتكتبش اسم حد اللي جاي بعد كده، انتهى. لان الملائكه يوم الجمعه على الطرقات وعلى ابواب المساجد يكتبون اسماء كل من دخل مبكرا، بمجرد ما يطلع الخطيب يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يغلقون دفاترهم ويدخلون لسماع الذكر. خلاص شكرا بقى. يبقى كل اللي جه بعد ما الخطيب طلع المنبر اسمه ما اتكتبش في الحاضرين، وان كان سقط عنه الجمعه ان صلاها، لكن فارق بين انسان سجل اسمه في السجلات وانسان لم يسجل ايه اسمه، جاي متاخر، مع ان في امر الدنيا ما بنتاخرش. يقول لك عندك العمل الساعة 6، تلاقيه نايم بيحلم بالساعة 6، ويمكن يقوم 3-4 مرات في النوم بالليل، خايف لا يفوتوا البوس بتاع الشغل. مصيبة، يا مصيبة، الشغل يروح، دي ورطة صوت. إنما مش مشكلة. فجيت يا سيدي المسجد وصليت، حضرت الجمعة، سمعت الوعظ، صليت مع الإمام. تنام بقى في المسجد؟ لا، كمل الآيات. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يعني ارجعوا لإيه؟ لبيئة الفضل بقى. ارجع لتجارتك، ارجع لعملك، ارجع اتحرك للحياة تاني. سبحان الله، فهي توازن بين دين ودنيا. خدناك من صخب الحياة الدنيا إلى بيئة الإيمان، أديت ما عليك، تعالى ارجع للحياة الدنيا وسع وكده، هكذا التوازن. ده ديننا يا جماعة، ده الإسلام، دين توازن، دين وسطية، دين اعتدال، لا يطغى أمر عن أمر، اعتدال. علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي. أدي أول أمر علم حاتم كيف يكون متوكلا على الله. المسلم لو عنده يقين أن الرزاق هو الله، أدي بقى ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات. من أسماء الله إيه؟ الرزاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو ايه؟ الرزاق ذو القوة المتين. طب ما دام الرزاق هو الله، انت قلقان ليه من قضية الرزق؟ ايه اللي قلقك؟ ايه اللي شغلك؟ بنقول لك من الرزاق؟ الله. فلو امنت باسم ربك الرزاق لاطمأنت نفسك، لاطمأنت ايه؟ نفسك. طيب وفي آيات اخرى، وفي السماء رزقكم، ايه ده مش في الارض؟ لا، بيلفت نظرك، افهم القضية صح. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله أكبر، إله عظيم يقسم على قضية، قضية الرزق. إيه ده، في إيه يا جماعة؟ كان أحد السلف لما سمع الآية دي بكى، وكان بعيد الأول عن الطاعة، كان قاطع طريقه، فلما سمع الآية قال ما الذي جعل العظيم يقسم؟ الله يقسم؟ نعم، عشان يأتي في قلوب الناس الإيمان واليقين في قضية الرزق. الناس بتحارب بعض على الأرزاق، ممكن يطعن في أخيه عشان الرزق، ويوشي بالناس عشان الرزق، وينم عشان الرزق، عشان يترقى ولا ياخد منزل غيره، ده فلان مش كويس، ده مش أمين، عشان هو الأرزاق مقسومة يا شيف. شيف يعني رئيس، يعني الشيف الشيخ عبد العزيز بارك الله فيه، عنده شركة. فالرزاق هو الله يا جماعة، والله الرزاق هو الله. قضية خطيرة أيضا تتعلق بالرزق يا جماعة، أن بعض الناس بيعتقد أن الرزق هو الدرهم والدينار فقط، اليورو هم فقط، ده الرزق. اللي يفكر كده يبقى مش فاهم، لأن الأرزاق يا جماعة مقسمة، في أرزاق إيمانية وفي أرزاق دنيوية. أرزاق الإيمان بقى، خد عندك التوحيد الخالص، الحرص على الطاعة، أن تأتمر بأوامر ربك وأن تنتهي عن نواهيه. الله أكبر. تحصيل العلم الشرعي، العمل بالعلم الشرعي، الإكثار من ذكر الله وما ولاه. الله أكبر يا جماعة، دي أرزاق وفيرة جدا، والعطاء ده مش أي حد بياخده، ما ياخدوش إلا ربنا يحبه بس. إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب. الدنيا بياخدها كل الناس، الكافر والمشرك والملحد، ويمكن عندهم دنيا أكثر منك أنت اللي توحد ربك. آه والله، فالدنيا مش عطاها، مش علامة حب أبدا، ده استدراك للكافر والمشرك والملحد، واضح؟ إنما عطاء الإمام مش أي حد بيحصله، يعني أنت تقعد في المسجد تأدي فريضة جماعة، دي عطاء إيماني وفير قوي، غيرك محروم من الكلام الحلو ده، وانت ربنا من عليك واختصك تيجي تصلي وتصلي بجماعة، من عليك واختصك تحضر درس علم، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، من عليك بنعمة اتباع السنة والبعد عن أهل البدع، من عليك لطريق الحق والهداية، هذا عطاء. كذلك من الأرزاق الصحة، الصحة دي رزق يا جماعة، إن يكون بدنك صحيح سالم سليم، ما فيش عاهة ولا مرض ولا علة تقعدك، دي نعمة عظيمة جدا مغبون فيها الإنسان والله يا جماعة، نعمة الصحة دي. كثير من الناس يا جماعة المرض أقعدهم والله وأعجزهم، ما بيتحرك، ما بيشوف، ما بيسمع، ما بيتكلم، وانت عندك نعمة الصحة بتشوف وبتسمع وبتتكلم وبتتحرك. شوف انت كده بتشوف كده في الطرقات اللي ماشيين بعربيات كده ويتزقوا ويتعملوا، تخيل ده مثلا بالليل ما يحب يخش دورة المية، يخش ازاي؟ عايز اللي يشيله ويدخل دورة المية، وعايز اللي يغسله ويشطفه. فكر وانت تقوم وبتتحرك تخش دورة المية وتروح وتيجي، طب اللي فاقد بصره ده بيتحرك ازاي في البيت؟ حاله ايه؟ طب لو قاعد لوحده يعمل ايه؟ مين يطبخ له؟ مين ياكله؟ مين يشربه؟ طب مين يغسل له؟ مين؟ سبحان الله. وانت عندك نعمة البصر. الأعمى ده ما بيعرفش مين القريب مين البعيد مين العدو مين الحبيب، انت بتشوف. نعمة، نعمة عظيمة جدا يا جماعة والله. العاجز ما بيتحركش ده، كتير من الناس يا جماعة من المرضى تسأله تتمنى ايه؟ يقول لك اتمنى ان اقدر امشي على رجلي عشان اجي المسجد اصلي ركعتين. والله العظيم يا جماعة كتير من الناس كده يقول لك اتمنى اجي اصلي الجمعة زيكم، نفسي اصلي الجمعة. يا الله، واحنا بنجد ناس زاهدين في الجمعة وعندهم الصحة، سبحان الله. المريض نفسه يجي يصلي، نفسه يتحرك للمسجد، لكن فقد نعمة الحركة، نايم في مستشفى أو في فراش ما بيتحركش. وانت عندك نعمة الصحة، هتسأل عنها يوم القيامة؟ أو والله العظيم هتسأل عن قدميك اتحركت اليوم فين؟ هتسأل عن عينيك عملت بها ايه، وسمعك ولسانك؟ فخلي بالك قوي، لازم تعد للسؤال جواب. هتسأل عن كل شيء. فالصحة دي رزق، الزوجة رزق، عشان تطمئن بقى قلنا الرزاق هو ايه؟ الله. الشباب عايزين يتجوزوا، الزوجة رزق، انت بتاخد بالسبب فقط، انما هي رزق مقسومة لك. ومفيش حد هيتزوج زوجة حد عشان ترتاح بقى. والله يا جماعة ما في حد يتزوج زوجة حد. دي زوجة خلاص، دي زوجتك، إلى زوجتك، فدي رزق. وإما أن يكون رزقك واسع بقى، تكون زوجة صالحة تخلي بيتك جنة، وإما وقعتك سودة بقى لو كانت الثانية تخلي بيتك نار مولع دايما حريق تخرج من هدومك، عشان ما احسنتش الاختيار. انت اللي اخترت غلط. النبي قال لك فاظفر بذات الدين، وانت رحت لتحت التين مش الدين. انت ما رحتش للدين، انت رايح واحد عايزها شعرها اصفر وانت ما عندكش شعر. هيطلع شعرك ان شاء الله. نعم ابشر. وعايزها طويله وهو قد كده. طب لو لقيتها هي ترضى بيك؟ ما تخليك واقعي. والله يا جماعه كان يجي لي، قلت لكم قبل كده اخ بعت لي لسه عايز يتجوز، ده بلدنا عايزة تكون مؤهل عالي وحافظة القرآن الكريم ومش عارف عندها ايه علم شرعي، ماشي، وجميلة وطويلة شعرها مش عارف ايه وعينيها مش عارف ايه، تقول والله يا ابني لو لقيتها انا اتجوزها انا. طبعا قبل ما اتجوز، قبل ما اتجوز ده زمان. ها مش ناقصين يا جماعه، الله يبارك فيك، متورط وناش، الله يبارك فيك. الشريط ده هيستمع، الدرس هيستمع، ها مسجل يعني. فتاقي تلاقي الاخ من دول رايح لحاله، حالته اصلا بؤس وطالب طلبات، ما تخليك على قدك يا عم الحاج، شوف انت ايه عشان تطلب. لا ده عايز مش عارف ايه. تقول يا ابن الله يصلح حالك. والله يا جماعة الأخ ده خد واحدة ربنا يعينه، قاعد يتبطل يتبطل، لأ لأ، واتجوز بعد الحاجة وثلاثين سنة بعد ما قطره ضاع، واضطر ياخد أي واحدة. ما قلنا لك يا ابن الله يرضى عليك، خد أخت ملتزمة وعندها دين وخلق وربنا يكرمك ويبقى بيتك جنة. لا هو مش عايز، هو عايز حاجة تاني، وخد بخطيرها في الآخر وربنا يعينه بقى. فالزوجة رزق والله يا جماعة، أن تكون لك زوجة صالحة ده من أجل النعم والله يا جماعة، وهي شطر الدين، شطر نصف الدين، زوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك. لما تصحى كده الفجر تقول لك قوم اصحى صلي الفجر وتوقظك للصلاة، مش خليني نايم ده تعبان أو مين صحي للطاعة. قوم يا سبع قوم صلي، الناس سبقوك قوم صلي تصحيه وتنضح الماء في وجهه إن ما قامش. تعينه على أمر الدين والدنيا معا. زوجة تربي أولادك صح، تعلمهم منهج النبي محمد، تحكي لهم عن سيرة النبي محمد وسيرة الصحابة. زوجة تحفظهم القرآن، زوجة تفهمهم إيه معنى الإيمان، مش زوجة تحفظهم إعلانات التلفزيون والأغاني والرقص، وتحكي لهم عن العفاريت والجن العو والحرامي جاي وبرجل مسلوخة. طب قولي شاطر حسن كويس اسمه شاطر، إنما في حاجات بلاوي سودة. وتلاقي الواد يبقى في إعدادية وخايف ينزل على السلم بالليل، عايز أمه تروح معه، وأبوه لو حب يخش دورة المية خايف يخش لوحده، عايز أمه تخش معاه. ليه؟ من سوء التربية. ما يقول لي أنا تحكي له الجن والعفاريت ياما، الواد يا عيني بقى جبان يبول على روحه بحالته بؤس وكرب. ليه كده يا ست؟ احكي له عن أسامة بن زيد، كان قائد جيش الإسلام وعنده 17 سنة. احكي له عن مصعب بن عمير، قول لها كده تحكي له عن كده، وعن بلال بن رباح مؤذن رسول الله، تحكي له عن عمار وياسر وسمية، تحكي له عن وعن وعن عن خالد والصديق وعمر وعلي وعثمان. تعرفوا سيرة الرجال والعظماء، مش سلاحف النينجا. سلاحف النينجا يا دي الليلة، مايكل أنجلو، دوناتيلو، ليوناردو، السلاحف هينقذوا العالم. لما عشنا في زمن السلاحف ويحفظوا أولادنا أسماء دعاة الإلحاد في العالم. قلت لكم الكلام ده بكده. مين ليوناردو ده؟ ليوناردو دافنشي اللي عامل الموناليزا في فرنسا في اللوفر، اللي رسم صور الأنبياء عراة على جدران كنيسة من الكنائس وبيفخر بالأديان. أولادنا حافظين اسمه وما يعرفوش من هو أبو هريرة، لكن عارفين ليوناردو، عارفين مايكل أنجلو ودوناتيلو، مش عارفين الشيخ أمين الخميسي مثلا هو الحديث اللي قاعد جنبنا ده. كلموه عن الشباب الملتزم دول، شوف ازاي شغال في الدعوة بيتحرك. فالأم تربي جيل على المنهج السليم القويم، الأم الصالحة، مش أم طول النهار مشغولة بالمكياج بالمنوكير والباديكير والفاتيكير وأسماء تخلي واحد يروح في داهية، وحطلنا أسود على وشها وأزرق، حمرت الدنيا وسودتها وزرقتها. ولما تقوم لك من النوم بقى وهي من غير حتى حاجة، يا ريت النيلة تهرب منها. مالها اللي ربنا خلقه الجميل ده؟ شوف جعفر يقول لبنتي يا بناتي تزياني لزوجك وإن أزين الزين الكحل، بس كحل يخليكي قمر في البيت لزوجك. لزوجك ها خلي بالك، برة للزوج. الكحل فين؟ فين يا عبد العزيز؟ فين يعني؟ في البيت. لمين؟ قول للزوج يا عبد العزيز. وإن أزين الزين الكحل وكوني نظرة الوجه، ولا يساعد على نظرة الوجه إلا كثرة الوضوء. الله أكبر. كل ما تتوضي تزداد جمالا، مش حط لك ربع كيلو أحمر هنا ونص كيلو أخضر هنا، مش عادي بتنام ازاي بالليل دي؟ الله يكون في عونه. ده تلاقي السرير ده كله مدهن ومزيت وحالته بؤس اللي بيناموا عليه ده، وتيجي تنام هدومك تتوسخ. ولا هي تحمر وتخضر وتزرع، احنا مش ناقصين بلاوي سودا. قول لها يا ست الله يرضى عليكي، عايزين زوجة مسلمة صالحة تقية ورعة. ولا منع تتزين يعني في بعض الأوقات يعني، عشان برضو ده في البيت ماشي، إنه برا نايم برا لا. انت رفع حاجبك كده ليه؟ الواد يا أخي ما عايز يتجوز ابن ليه؟ فالزوجة يا جماعة رزق والله، نعمة عظيمة جدا. الولد رزق، البنت رزق، دي كلها أرزاق. والمال جزء من الرزق، جزء مش الرزق، جزء من الرزق. واحد يبقى عنده أموال قد كده وصحته ضيعة، والله المال ماله قيمة، والله ماله قيمة، مليارات عنده، ولكن يحرم من نعمة التذوق مثلا. هتعمل له ايه أموال؟ أو يقول له فشل كولوي مثلا، أو يقول سبحان الله مال معه، مال هيعمل ايه المال؟ سبحان الله. كان أحدهم كده من المليارديرات إياهم أصحاب الأموال، كان يسألوه نفسك في ايه؟ يقول لهم نفسي أكل أكلة ده اللي بيأكلها الرجل الفلاح البسيط قوي ده، أنا لو أكلتها أموت، نفسي أكلها مش قادر. بيحسد الفلاح الفقير، فلاح طول النهار بيعمل ايه؟ شغال في الارض يعزق ويتعب، تيجي كده ساعه العصريه الزوجه جايبه له المنديل المحلاوي فوق دماغها كده، في حته جبنه قديمه قريش وفحلين بصل قد كده، والمطلوع خبز عيش قد كده ولا فطيره، ويروح قاعد كده عرقان، ويروح فاتح الجبنه القديمه دي، الله محوجه طبعا، مش عايز اقول لك جواها ايه بيتنطط. ويروح جايب فحل البصل ودب بايديه، وما شاء الله ياكل ومبسوط، وكمان بقى كمان يا عيني على براد الشاي اللي بيعمله على النار على الفحل، حته بتاع الامونيا كده مسوده من النار، يعمل الكنكه، عارف الكنكه؟ زي واحد فقير يا عيني قال له الناس مش حاسين بيه، ما في ناس كده ما عندهمش احساس، يسيبوا الفقير بينهم يموت ولا عندهم احساس، ما يسالوش عن اخوانهم. فصاحبنا يعني قاعد في بلد كده وظروفه منكدت خالص بقى، قالوا جايين كمان يزوروا يشربوا عنده شاي وهو مش لاقي، فيعمل ايه طيب؟ عايز يحسسهم يعني، فراح عمل القانون بتاع النار ده، الحطب وحط الحجرتين وجاب الكنكه بتاعت الشاي، حط فيها شاي بس ما فيش شاي عنده، حط ميه وراح حط ميه تغلي. فعايز يحسسهم يقول لهم ايه؟ يا دنيا مالك علينا كنكتي، واصحاب زينة ما فيش، وانا على النار حاطط كنكتي وفلوس في جيبي ما فيش، افهموا. فالناس اللي عندهم يشوفوا الشباب ويشوفوا الناس المحتاجين ويبحثوا عن اخوانهم، ولا ايه يا جاد؟ نزل حاجبك بقى شويه كده، نزل حاجبك شويه. انا ما بتكلمش على الجواز دلوقتي. الله يكرمك. فنفسه صاحبنا بقى الملياردير ده ياكل اكله زي الفلاح ده، بصله حته جبنه قديمه، شوف سبحان الله، وعنده اموال، طب ما تاكلها، ما اقدرش ممنوع، ما اقدرش اكل كذا، ما بياكلش، عنده اموال ما يقدرش ياكل، ممكن يعجب الناس عنده عشان يتفرج عليهم بياكلوا ازاي، هو ما يقدرش ياكل من ده، لو كل حته لحمه يموت، لو ما يقدرش ياكل، وعنده ملياردير ملايين، وانت بتاكل فلافل ماشي والكرعين تاكل ماشي، عمال تحط شغاله، احمد ربك على نعمه الصحه. فالمال ده يا جماعه جزء من الرزق، احنا جعلناه كل الا من رحم ربي وعصم، فلازم نفهم القضيه صح، الدنيا وسيله مش غايه، خرجها من قلبك خليها في ايديك عشان توصل. علمت ان رزقي لا ياكله احد غيري فاطمأنت به نفسي، ادي اول امر علمه التوكل على الله. اثنين، وعلمت ان عملي لا يعمله احد غيري فانا مشغول به، مفيش حد هيصلي بدل مني ابدا، ولا حد هيعبد بدل مني، فلازم اهتم بالعباده ولازم اهتم بالعمل ولازم اجتهد لان كل انسان مسؤول عن عمله. ولا تزر وازره وزر اخرى. طيب الثالثه، وعلمت ان اني لاخلو من عين الله عز وجل فانا مستح منه. علمت ان الله بصير، ان الله رقيب، ان الله سميع، فانا مستحي منه، ما اقدرش اخلفه. ثم ماذا يا حاتم؟ قال رابعا، علمت ان الموت ياتيني بغته فانا ابادره. الموت بيجي فجاه فانا ابادره. يعني ايه ابادره؟ ابادره بالعمل الصالح. لما يجي لي اكون على عمل صالح، ما يجيليش وانا في معصيه وانا في مخالفه وانا في تقصير وانا بعيد عن الله، لا، يجيلي وانا جاهز مستعد. وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالتوكل صدق اعتماد القلب على الرب جل وعلا في جلب المنافع والمصالح ودرء ودفع المفاسد والمضار الدنيا والدين، مع الأخذ بجميع الأسباب المتاحة لديه. ولا يتعلق القلب إلا بالرب جل وعلا لا بالسبب. ولذلك شوف خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، شوف الدرس الإيماني في التوكل وصدق التوكل على الله عز وجل. اشتاق للولد، ربنا عز وجل من عليه بنعمة الولد بعد أن هيأ له الأسباب. بمجرد ما يجي الولد اللي يحصل، يجي الاختبار الشديد، اترك زوجك وولدك في أرض الحجاز حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضر. تعال بالله عليك بقى حط نفسك في هذا الموطن بقى، تاخد زوجتك وابنك الوحيد لسه جاي طفل، حطهم في مكان صحراء وسط الجبال والرمال بلا أنيس وبلا جليس. اختبار صعب صح؟ خليل يستجيب، ياخذ زوجته وولده إسماعيل عليه السلام وفي أرض الحجاز في مكان بيت الله الحرام الآن في مكة المكرمة. بس ما كانش لسه فيه البيت أبدا، كان صحراء وجبال فقط. ترك زوجته وولده وانصرف. شوف الزوجة بقى هاجر عليه السلام تتبع إبراهيم وتكلمه، يا إبراهيم أتتركنا في هذا المكان حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضر؟ إبراهيم صامت ما بيتكلمش، تكرر وصامت. قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ يعني أنت تركتنا بأمر الله؟ قال الله أمرني بهذا. قالت إذن لن يضيعنا الله أبدا. أدي التوكل بقى، ما دام ده أمر الله فالله لا يأمر إلا بخير. ما توحد الله، ما دام ده قدر الله فقضاء الله وقدر الله خير، إذن لن يضيعنا الله. محتاجين يا جماعة نتمثل هذا القول دائما مع مقادير الله عز وجل. إذا لن يضيعنا الله، ما دمت في طاعة الله وعلى منهج الله وعلى هدي رسول الله اعلم وقلها دائما وأبدا، إذا لن يضيعنا الله أبدا. مش ممكن يا جماعة إنسان يمشي على المنهج وعلى الصراط وربنا يضيعه أبدا. سبحانه جل وعلا بكرمه ومنه، إذا لن يضيعنا الله أبدا. ينصرف الخليل عليه السلام ويعلمنا الأسباب. الدعاء سبب، لماذا تغفل عنه الأمة؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. مش تاركهم، مش جايبهم يصيفوا، مش موديهم للفساد، ها؟ لا، ده أنا جايبهم لطاعة لعبادة. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكروا. دعا الخليل واستجاب الجليل جل وعلا. انصرف الخليل، هاجر معها قليل من أسباب الدنيا، مسافرة معها جيرات في تمر وقليل من الماء، تشرب من الماء اللي معها وتأكل من التمر وترضع إسماعيل عليه السلام. بعد أيام نفدت الأسباب، التمر نفد، الماء نفد، بدأ يبكي إسماعيل عليه السلام رضيع يريد الطعام، بكى، والأم نعرف قلبها جيدا تتمنى الموت ولا ترى طفلها باكيا. هذه هي الأم، الأم يا شباب التي كان جزاؤها بعد أن تقدمت بها السن العقوق من كثير من أبنائها، بقت حمل ثقيل على الإبن، بقت حمل، وهي التي كانت تتمنى الموت لتحيا أنت، تتعرض للموت في طلقاتها لتبقى أنت، تسهر لتنام أنت، تتعب لترتاح أنت، بقى عقوق في الكبر وهي في أمس الحاجة لك الأم. فماذا أنت فاعلة يا هاجر؟ نظرت إلى جبل الصفا وبدأت تصعد، وهي الضعيفة المجهدة تجري في الرمال المحرقة لعلها أن تجد شيئا، فلم تجد. نظرت إلى الجهة المقابلة جبل المروة يوم أن كان جبلا، فخيل لها شيء فنزلت تهرول وتسعى حتى وصلت إلى قمة المروة فلم تجد شيء. ظلت هكذا سبعة أشواط. وده السؤال اللي بنأكد عليه يا جماعة، أكيد سألت نفسك في يوم ليه بتسعى سبع مرات وقد صعدت في الأولى عند صفا لم تجد شيئا، صعدت مروة فلم تجد شيئا، ليه بتسعى وليه بتجري سبع مرات ليه ما لقيتش شيء؟ عايزة تعلمنا الدرس في التوكل على الله، إنك تأخذ بجميع الأسباب المتاحة لديك أولا دون كسل، وهي في هذا الموطن لا تملك من أسباب الدنيا إلا السعي فقط، فما تكسلت تسعى وتسعى، ما عندكش عمل اترك الأبواب مرة ومرة وعشرين مرة واجتهد، المرة دي خسرت بكرة هتكسب، بكرة هتتعادل، لكن مش على طول نام، اجتهد، خذ بالأسباب ما تملش، إنما جربت مرة نام ما ينفعش، هيفوتك القطر. سبع أشواط نعم عشان نتعلم الدرس. في المرة السابعة كما جاء عند البخاري في الصحيح حديث عبد الله بن عباس، سمعت صوت، سمعت صوت، قالت لنفسها صاح يعني اسموتي اسمعي، فانقطع الصوت ثم تكرر ثم انقطع، عندها قالت هاجر اللهم يا غواث المستغيثين أغثنا يا رب العالمين. فنزل جبريل عليه السلام بأمر الله، ضرب الأرض من تحت قدمي إسماعيل فانفجر بئر ماء بقدرة الله رب العالمين. هاجر نزلت مسرعة خايفة على المية، عمالة تقول زم زم زم، في اللغة يعني تحجز عليه حتى لا تتبعثر في الرمال، زم، فسمي البئر زم زم. وذلك قال النبي رحمه الله أمنا هاجر لو لم تغرف من الماء لصارت زمزم نهرا معينا. الله، يعني لما كانت حريصة عليها فضلت بئر، قال لو سابتها كتبها ايه نهر. شوف التكريم يا جماعة، شوف الفرق بعد الشدة بحسن التوكل على الله. عايز يقول لك ان احسنت التوكل كانت الثمار الإيمانية الوفيرة والعطاءات الربانية العظيمة، بس بصدقك مع الله بحسن توكلك على الله عز وجل، مش بالكسل ولا بالتواكل، همة في العبادة وهمة في الطاعة وهمة في العمل وسعي وتكسب، الله عز وجل يعطيك ويعطيك ويعطيك سبحانه جل وعلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، أدي ثمرة من ثمار الأسماء والصفات، الحي ذو الحياة الكاملة، وأنت لك حياة هي أثر من آثار صفة الله الحي، غير أن حياتك قاصرة مسبوقة بفناء ويلحقها الفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذلك عندما بشر أحد الصالحين بمولد مولود له بكى عند مولده، فقالوا يا عبد الله تبكي واليوم يوم مولده؟ قال نعم أبكي، لأن كل من كتب له أن يولد كتب عليه أن يموت، فسبحان الذي لم يلد ولم يولد. اللي تولد هيموت، فحياتك أنت معروفة محدودة قصيرة تلحقها الفناء. إذا لا تتوكل إلا على من؟ على الحي صاحب الحياة الكاملة جل وعلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله أكبر. هذه قضية الأسماء والصفات مع هذه الآية، إثبات ونفي. إثبات لاسمه جل وعلا الحي صاحب الحياة الكاملة، ونفي لسلب الموت مع إثبات كمال الضد أي كمال الحياة. أرى المقام قد ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.